بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وفي حلقة اليوم نقرأ تفسير الآيات من 86 حتى 89 من السورة المباركة. في هذه الآيات يبين لنا الله عز وجل لونا جديدا من ألوان حياة المنافقين، ويكشف لنا عن فصل جديد من فصول حياتهم البائسة. في الآية الأولى من هذه الآيات يكشف لنا الله أنه عندما تنزل سورة أو آية فيها دعوة إلى الجهاد، يعمد ذو السعة والقدرة المالية إلى الاستئذان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البقاء مع القاعدين. وقد كشفت آيات سابقة عن هذه الروح التي يحملها المنافقون، ولكن هذه الآية بعد عرضها هذه الصورة من صور المنافقين تعرض لنا صورة أخرى، هي صورة المؤمنين واستعدادهم للتضحية والآثار المترتبة على ذلك في الدنيا والآخرة. البداية أحبتي مع التلاوة العطرة للآية 86 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.
مستمعينا، يشرح الإمام الخامنئي الآية 86، فهي لا تخبرنا عن موقف جميع المنافقين من الجهاد، بل تبين لنا أنه عندما تنزل سورة تدعو إلى الجهاد، ينبري أهل الغنى والثروة أولو الطول من المنافقين إلى استئذان النبي في البقاء مع القاعدين، ولا تتحدث عن موقف الفقراء منهم. ولو كان موضوع الحديث هو النفاق في حد ذاته لفقدت عبارة أولو الطول معناها، ولما كان ثمة داع لاستخدامها. وقد بينا أكثر من مرة أن لغة القرآن الكريم دقيقة، ولكل كلمة فيها دلالتها الخاصة، ووراء استعمالها دون غيرها حكمة وهدف. وبالتالي يحسن بنا التوقف وطرح السؤال عن سبب الإشارة إلى الأغنياء وأولي الطول دون غيرهم. يبدو لنا أن هذه الآية تكشف عن بعد آخر من الأبعاد السلبية لنمط الحياة الإقطاعي، وتكشف عن خصلة سيئة من خصال المترفين والأغنياء. ولا شك في أن الأغنياء هم أقل استعدادا للتضحية من الفقراء، وأقل رغبة في الحضور في ميادين الجهاد وساحاته. ولسنا نقصد التعميم وتوسعة هذا الحكم إلى جميع الأغنياء على نحو ما تذهب إليه بعض المدارس الفكرية، ولكن في جميع الأحوال هذه هي الحالة الغالبة. يؤكد الإمام أن الآية تبين لنا أن بعض الطبقات الاجتماعية لا تكتفي بالتقصير في أداء واجباتها، بل هي تريد تشريع هذه المخالفة. مثلا، قد تجد فقيرا تضطره ضغوط الحياة إلى اقتراض مبلغ من المال بقرض ربوي، وهو يشعر بعذاب الضمير وتأنيبه، بينما الغني الغارق في الربا إقراضا واقتراضا تجده يبحث عن حيلة شرعية تسمح له بتبرير فعله المخالف لمعتقده إذا كان يعتقد بحرمة الربا. على أي حال، هذه صفة كثير من أهل السعة والغنى، حيث يحاولون التوفيق بين معتقدهم وسلوكهم بطلب الأعذار لأنفسهم أو طلب الإذن في المخالفة. مستمعين الكرام، يرى الإمام أن هذه الآية تكشف لنا عن هذه الصفة في هذه الطبقة الاجتماعية التي جمعت بين الغنى والنفاق. فالمنافق لو كان يعيش في مجتمع غير المجتمع الإسلامي لم يكن يجلس في بيته ولا يذهب إلى الجهاد فحسب، بل ربما كان يسخر من المجاهدين ويضحك من ضعف عقولهم بحسب اعتقاده. أما في المجتمع الإسلامي فهو غير قادر على الكشف عن مكنون نفسه، ولذلك يأتي إلى رسول الله ويحاول تبرير جبنه وتخاذله عن الجهاد بالاستئذان من النبي في البقاء مع القاعدين. الوقاحة هي التي تدعو هذا الصنف من الناس إلى الاستئذان، وهي سمة من سمات هذه الطبقة الاجتماعية، أي طبقة الوجهاء والإقطاعيين أولو الطول، فهم لا يكتفون بترك الفريضة الواجبة، بل يذهبون إلى قائد المجتمع الإسلامي ويطلبون منه بكل وقاحة أن يأذن لهم في التخلف الذي عزموا عليه مسبقا. ولو كان المتخلف فقيرا غير متسلح بموقعه الاجتماعي والاقتصادي لعمل على إخفاء نفسه والتواري عن الناس كي لا يعرف أحد منهم أنه يفر من أداء واجبه الجهادي، ولم يأتي قبل الحرب إلى النبي لطلب الإذن في التخلف والتقاعس عن أداء واجب الجهاد. أما الغني المترف فإنه يملك ما يكفي من الجرأة والصفاقة لطلب الإذن في التخلف. لماذا؟ ببساطة لأنه متسلح بالغنى والثروة. مستمعين الأعزاء، يتوقف الإمام عند نقطة دقيقة في الآية التي هي أوضح وأصرح من البيان السابق، أن السورة على الرغم من نزولها للدعوة إلى الإيمان بالله والجهاد، ولكن الميزة اللافتة في هذه الآية أنها تتحدث عن الإيمان كمقدمة للجهاد. وبعبارة أخرى، الإيمان يتجلى بأظهر صوره في الجهاد، وكأن ما يجسد الإيمان الحقيقي أو ما يكشف عن صدق الإيمان أو عدمه هو الجهاد في سبيل الله. وسائر الفرائض ليست على حد الجهاد في كونها معيارا لمعرفة صدق الإيمان، ولعل هذا الأمر من الواضحات، فإن سائر الفرائض كالصلاة والصوم والحج وغيرها خفيفة المؤونة، أما الجهاد فإنه أثقل على النفس، وبالتالي يحتاج إلى محرك إيماني أقوى. يظهر الإمام أن الإنسان الذي يقف على الحد الفاصل بين الإيمان وعدمه ترتعد فرائصه عندما يدعى إلى الجهاد، ولأجل هذا نجد أن الآية تدعو إلى الإيمان أولا ثم تذكر الجهاد، وكأنها توحي بأن الجهاد هو المعيار الصادق والميزان الأمين لمعرفة صدق الإيمان من كذبه. وثمة تعابير في اللغتين العربية والفارسية قريبة من هذا التعبير، كقولنا مثلا كن رجلا واعف عن خطأ فلان، أو كن رجلا وهب هذا المال لفلان. فهل تتضمن هذه العبارات طلبين، أي الرجولة وما بعدها، أم المطلوب فيها أمر واحد وهو المترتب على الرجولة، أي العفو أو الهبة؟ وعندما توجه الخطاب إلى شخص غاضب وناقم يريد أن يقتص من شخص آخر وتقول له كن رجلا أو صاحب مروءة وتنازل عن حقك في الانتقام أو الاقتصاص، ففي مثل هذه الحالات التمهيد للطلب بذكر الرجولة أو المروءة يقصد منه بيان أن المروءة والرجولة تقتضي العفو وعدم الاقتصاص، وفي الحقيقة الرجولة والمروءة ليست مطلوبة أو مدعوا إليها بالذات، وإنما تذكر من باب التمهيد للطلب الحقيقي الوحيد وهو ما تقتضيه. وبهذا البيان يتضح أن مفاد قوله تعالى أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله هو الدعوة إلى الجهاد، أو بيان أن الجهاد هو من مقتضيات الإيمان. ولا تطالب الصورة الناس بأمرين هما الإيمان والجهاد، وذلك لأن المخاطبين بالآية هم المسلمون، وبالتالي لا داعي لدعوتهم إلى الإيمان مجددا، وهذه السورة تخاطب المجتمع الإسلامي كله. وبعبارة مختصرة، المطلوب الأساس في هذه السورة التي تتحدث عنها الآية هو الدعوة إلى الجهاد، وإنما ذكر الإيمان فيها لبيان الترابط بين الجهاد والدافع نحوه وهو الإيمان. مستمعين الكرام، يرى الإمام أن مما يؤيد هذا التفسير أن جواب إذا الشرطية لم يتضمن أي حديث عن الإيمان، بل ما ذكر في الجواب هو طلب الإذن في التخلف عن الجهاد، ولم يطلب الإذن في عدم الإيمان. وعليه فإنه لو نزلت هذه السورة التي تشير إليها الآية لفهم المخاطبون بها جميعا، المؤمنون منهم والمنافقون، أن الغرض الأساس والهدف من هذه السورة هو الدعوة إلى الجهاد في سبيل الله. ويبدو لنا أن هذا المعنى واضح، وحسبنا ما قلناه في تأييده وتظهيره. أما المراد من القاعدين في الآية فللنساء والمرضى وغيرهم من العاجزين عن الخروج للجهاد، وقد أشرنا آنفا إلى أن النساء لسن معفيات دائما من الجهاد، بل من بعض أشكاله، وبشرط عدم الحاجة أو العجز. يكمل الإمام في تفسير الآية 87، نستمع إلى تلاوتها.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.
يرى الإمام أن هذه الآية تكشف عما رضيه المنافقون لأنفسهم من تخلف عن الجهاد وعدم إدراكهم لمدى قبح ما يقدمون عليه نتيجة الطبع على قلوبهم، وبالتالي عجزهم عن إدراك فداحة تخلفهم. وتشتمل هذه الجملة على طعن كبير في المنافقين من حيث رضاهم بالقعود والتخلف، وهذا من أصرح أشكال الإدانة لهم، حيث رضوا بأن يكونوا مع المتخلفين والقاعدين والعاجزين المتخلفين عن الركب، وفي هذا إهانة وتحقير، فما أسوأ حظهم. وفي التحليل يشير الإمام إلى أن السبب في موقف المنافقين أن طلب العافية والتقاعس هما اللذان سدا عليهم أبواب الفهم وأعجزهم عن إدراك الحقيقة وفهم فضل الجهاد وعلو كعب المجاهدين وما ينتظرهم من ثواب في الدنيا والآخرة، وعن تشخيص السلبيات المترتبة على ما اختاروه من ترك الجهاد والرغبة في الفرار منه. ولو كانت لهم قدم راسخة في العقل لما أقدموا على اختيار الخيار الأسوأ. لنكمل التفسير ونستمع أحبتنا إلى تلاوة الآية 88.
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.
يقابل الإمام الخامنئي بين صف النفاق وصف الإيمان، الثاني يتألف من النبي نفسه وسائر المؤمنين الذين جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، وسيرة هؤلاء معاكسة تماما لسيرة المنافقين الذين يأبون أن يخطوا خطوة إلى الأمام، بينما يقدم المؤمنون كل ما هو متاح لهم على طبق الإخلاص ويضعونه بين يدي رسول الله صلوات الله عليه. ولهذا فإن الخيرات هي الجزاء الذي يستحقونه، النبي والمؤمنون في غاية الشوق إلى الجنة وهم مستعدون للتضحية بكل ما يملكون من أجل نيلها. ينتقل الإمام إلى تفسير عبارة وأولئك لهم الخيرات بقوله إنها تتضمن معنى الحصر، أي تفيد أن الخيرات هي لهذه الفئة من الناس، والخيرات مفهوم شامل يستوعب الكثير من الأمور مثل الفتح والنصر ولذة الغلبة على الأعداء وحسن الصيت والسمعة والشرف في الدنيا والآخرة. وخير من ذلك كله الإسهام في تشييد أركان المجتمع الإسلامي وحفظ حدوده والمغفرة من الله فوق ذلك كله. أما المنافقون فإنهم بتقاعسهم حرموا أنفسهم من ذلك كله. وقد ورد في الرواية أن المجاهد عندما يتشحط بدمه وقبل أن ينتقل إلى العالم الآخر يدرك ما ينتظره من النعم المعنوية، وهذا من ألطاف الله بالمجاهدين. وورد أيضا أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، فإن كفارته قضاؤه، بلى ما يناله المؤمنون المجاهدون هو خيرات الآخرة والدنيا. في الدنيا ينالون شرف الحرية والعزة والعيش سادة، وعلى الضفة الأخرى أي الآخرة تنتظرهم الجنة ورضوان الله تعالى. وأخيرا وأولئك هم المفلحون، الفلاح هو النجاح والتوفيق، والنجاح من صفات المؤمنين في القرآن كما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، والفلاح هو نيل المقصود والظفر بالمطلوب. وفي الختام تفسير للآية 89، نأنس بالاستماع إلى تلاوتها أولا.
أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم.
يرى الإمام في الآية قرة عين المؤمنين المجاهدين، وتبين هذه الآية ما أعده الله للمؤمنين في جنته من نعم، وتختم بوصف ذلك بأنه الفوز العظيم. مستمعين الكرام، مع الفوز العظيم الذي نرجوه للجميع تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.